بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. إلى أن قال: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه، وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذنا للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال رحمه الله في ذكر مسائل الرهن، ومنها النماء، وهي المسألة 37. قال: ونماء الرهن، يعني سواء كان متصلا كالسمن أو تعلم صنعة، أو كان منفصلا كالولد أو الصوف أو الثمرة أو أجرة تولدت منه أو من خارج، كل هذا يدخل في نماء الرهن. نماء الرهن وكسبه لو كان الرهن عبدا، وأرش الجناية عليه ملحق به، يعني رهنا معه، يباع معه لوفاء الدين. والنماء المتصل محل إجماع، ويقاس المنفصل عليه، فإن أرش الجناية عليه مثلا بدل جزئه، فيكون رهنا معه، لكن لا يباع النماء إلا إذا احتيج إليه، إذا ما وفى الأصل بتمام الدين. قال: ومؤنته، يعني كالطعام والشراب واللباس وما يحتاجه الرهن من رعاية، كسقي شجر من مرهون أو حفظ إجرة حفظ، كل هذا على الراهن. وكفنه، ومؤنة تجهيزه لو مات، يعني العبد المرهون، وأجرة مخزنه إذا احتاج إلى تخزين، كله على الراهن لأنه ملكه. والقاعدة الخراج بالضمان، مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الراهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال إسناده حسن متصل، وقال الحافظ رحمه الله: رجاله ثقات. والشاهد فيه في قوله: وعليه غرمه. قال رحمه الله: وهو، أي الرهن، أمانة في يد المرتهن فلا يضمنه إن تلف بغير تعد أو تفريط، للحديث الذي تقدم، فإن فيه وعليه، أي على الراهن، غرمه. ولأنه لو كان مضمونا لمتنع الناس من الرهن، ولم يتحقق المقصود من التوثق به. يفرع على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي المتممة للأربعين في مسائل الباب، وهي إذا متى ما كان المرتهن أمينا فإنه يقبل قوله في التلف، يقبل قوله في التلف لو قال تلف الرهن في يدي. لكن إن ادعاه بسبب ظاهر كالغرق أو الحريق فإنه يكلف ببينة هذا السبب أو هذا الحادث، لكن لا يلزمه أن يقيم البينة على هلاك الرهن بهذا السبب. يعني يأتي بمن يشهد أنه كان ثمة حريق أو غرق، لكن لا يلزم أن يشهد الشاهد أن الرهن غرق في هذا الماء أو احترق في هذا الحريق للأصل الذي تقدم وهو أنه أمين. لكن يكلف ببينة على السبب الظاهر لأنه لا يخفى ولا يشق إقامة البينة عليه. فإذا لم يقم بينة بالسبب الظاهر كان هذا يعني تهمة في حقه. قال ولا يسقط بهلاكه أي بهلاك الرهن شيء من دينه أي من دين المرتهن لأنه ثابت في ذمة الراهن. وإن تلف بعضه أي بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين فلا يجزأ الدين لأنه متعلق بجميع أجزاء الرهن والأصل بقاء ما كان على ما كان. فلو اقترض منه 10,000 ورهنه 100 كيس من الرز فتلف 50 منها فال50 الباقية رهن بجميع المال. فلو بيعت هذه 50 10,000 استوفى منها المرتهن. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، لا ينفك بعضه ولو كان مما تمكن قسمته كأن يرهنه سيارتين، لا تنفك إحداهما مع بقاء بعض الدين لأن الدين متعلق بجميع الرهن ولأن الباقي قد لا يفي بباقي الدين. يعني لا ينفك شيء من الرهن إلا بعد قضاء الدين تاما إلا إن أراد المرتهن. قال وتجوز الزيادة فيه يعني في الرهن وهذا بإجماع، كأن يرهنه دارا يستوفي منها عند تخلف السداد ثم يزيده أرضا يقول أيضا الأرض رهن مع الدار، فهذا زيادة في الاستيثاق دون دينه فلا يزاد فيه لأن الرهن صار مشغولا بدين محدد فلا يشغل بغيره. والقاعدة المشغول لا يشغل، يعني أخذ منه الدار رهنا في 100,000 ثم احتاج منه 100 أخرى فالدار رهن في 100 الأولى فقط، في 100 الأولى إلا أن يشترط عليه أن تكون الدار رهنا في الدين. ثاني آخر لو أقرضه 10,000 وارتهن سيارة ثم عاد واقترض منه 10 أخرى فلو احتاج المرتهن أن يبيع السيارة استوفى منها كم؟ 10 الأولى دون الثانية. لكن كما قلنا الصواب إذا رضي الراهن أن تكون السيارة رهنا في الدينين صح، كما لو فسخ الرهن الأول ثم جدده وجعله في الدينين. قال وإن رهن عند 2، هنا تعدد المرتهن، لو رهن عند 2 شيئا فوفى أحدهما، إذا وفى أحدهما انفك في نصيبه، كما لو رهن عند كل واحد عينا فإن كان الرهن ينقسم استرجع نصفه وإن كان لا ينقسم بقي في يد المرتهن الآخر وإن احتاج الاستيفاء استوفى من نصفه فقط، وما النصف الآخر فإنه يكون وديعة عنده. رهن عند اثنين سيارة أو دارا، فوفى أحدهما انفك في نصيبه كما ذكرنا في المثال. قال أو رهناه شيئا، هنا تعدد إيش؟ رهناه، تعدد الراهن، تعدد الراهن، الرهن واحد، الرهن واحد في الحالتين، الذي يتعدد المرتهن أو الراهن. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. مثال هذا: اقترض من شخص 100,000 لكل منهما 50,000 ورهناه عمارة لهما، رهناه عمارة لهما، رهناه شيئا، فوفى أحدهما انفك رهن نصف العمارة، وبقي النصف الآخر رهن في دين الثاني. قال وإذا حل الدين، هنا تأتي ثمرة الرهن في هذه الجملة. إذا حل الدين لزم المدين الوفاء إذا طولب، لقوله تعالى أوفوا بالعقود، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سواء كان ثمة رهن أو لم يكن. فإن كان ثمة رهن وامتنع المرتهن من الوفاء، امتنع الراهن من الوفاء، نظرنا. فإن كان الراهن أذن عند الرهن للمرتهن بالبيع ولم يرجع عن هذا الإذن، أو أذن للعدل الذي يكون الرهن في يده، أذن له في بيعه، باعه ووفى الدين ورد الفاضل للراهن إن كان. إن لم يفعل أجبره الحاكم، أجبره الحاكم على وفائه، هذا الخيار الأول، يجبره الحاكم على أحد أمرين: إما على الوفاء أو على بيع الرهن. فإن لم يفعل الراهن أو كان غائبا، باعه الحاكم ووفى دينه. وعلى هذا يفهم من هذه العبارة مسألة: المسألة الأولى، ليس للمرتهن البيع إلا بإذن الراهن أو الحاكم، سواء كان إذن الراهن بعد عجزه عن الوفاء أو كان إذنه عند الرهن، قال خذ السيارة رهن وبعها إذا ما سددتك في تاريخ كذا وكذا، بشرط ألا يرجع عن الإذن. المسألة الثانية وهي المتممة 50: ليس للمرتهن أن يستحوذ على الرهن، للحديث الذي تقدم معنا حديث أبي هريرة: لا يغلق الرهن على راهنه. ويأتي ما فيه من قول إذا اشترطه إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: فصل في من يكون الرهن عنده. ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن.
الرهن إما أن يرضى الراهن أن يكون في يد المرتهن، أو أن لا يرضى ويتفق أن يكون في يد عدل، فيكون الرهن إذا لم يكن عند المرتهن عند عدل جائز التصرف، يتفقان عليه، لأن الحق لا يعدوهما، ويقوم قبضه مقام قبض المرتهن، فرهان مقبوضة. وفي الحديث المسلمون على شروطه. وإن أذن له في البيع، أذن الراهن والمرتهن للعدل عند الرهن أن يبيع، أو أذن عند تعذر الوفاء، فله أن يبيع، لكن لا يبيع إلا بنقد البلد، لأنه الأصل. فإن عين له نقدا آخر فإنه يبيع به، لأن الحق لهما. قوله وإن قبض الثمن، يعني العدل، إذا قبض الثمن، باع الرهن وقبض الثمن فتلف في يده، فمن ضمان الراهن، لا يضمنه العدل ولا يكون من ضمان المرتهن، لأن يد العدل يد أمانة كيد الوكيل، فهو مؤتمن إلا أن يقيم بين أنه تعدى أو فرط. الرابعة والخمسون، إن ادعى، يعني العدل، دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره المرتهن وليس معه بين عند الدفع ولم يكن بحضور الراهن، ضمن العدل كالوكيل. لماذا يضمن؟ لأنه فرط حيث لم يشهد، يعني العدل أذن له في البيع فباع، ثم قال للراهن أنا بعت الرهن ودفعت الثمن للمرتهن، والمرتهن أنكره، هنا فرط العدل في الإشهاد والتوثق فيضمن. مفهوم العبارة، إن كان بحضرة الراهن لم يضمن لو دفع بحضرة الراهن، وكذا لا يضمن لو أقام بينه عند الدفع، لأنه حينئذ ليس مفرطا. قال وإن شرط، أي الراهن، على المرتهن ألا يبيعه إذا حل الدين، فهذا شرط فاسد لمنافاته مقتضى الرهن، لكن يصح الرهن، ما يبطل الرهن. قال سأرهنك السيارة لكن بشرط ألا تبيعها أبدا، هنا الشرط فاسد والرهن صحيح، وللمرتهن أن يبيع إما بإذنه أو بإذن الحاكم. أو شرط إن جاءه بحقه، شرط هنا الشرط جاء من المرتهن، يعني الشرط الفاسد تارة يكون من الراهن وهو الذي تقدم يشترط ألا يبيعه المرتهن، وتارة يكون الشرط الفاسد من المرتهن فيقول إن جئت بحقي وقت كذا وإلا فالرهن لي، يعني يستحوذ عليه. قال لم يصح الشرط وحده، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يغلق الراهن على راهنه، هذا رواه ابن ماجه وفيه ضعف. والصحيح والله أعلم في هذه المسألة صحة الشرط إذا تراضي عليه، لأن الحق لا يعدوهما. والحديث إن صح يحمل على ما لو كان بغير شرط وقام المرتهن بالاستحواذ على الرهن، هنا لا يصح. وأما إذا شرط عليه قال إذا لم تسدد فسأخذ الشقة أو أخذ البيت أو أخذ الدار، صح، والمسلمون على شروط. ويحمل الحديث على ما لو لم يكن هناك شرط والله أعلم، يعني هذا ما ظهر في هذه المسألة. وكنا في المدة الماضية على ما ذكره المصنف رحمه الله أن الشرط يبطل وليس له إلا أن يبيع بإذن الراهن أو بإذن الحاكم ويستوفي حقه ويرد الفاضل. وهذا لا شك أنه أحوط وأورع للمرتهن، يعني إعمال لهذا الحديث. الحديث فيه بحث من جهة الثبوت، وفيه أيضا بحث من جهة الدلالة، هل هو هل النهي عام مطلقا سواء كان هناك شرط أو لا، أو هو خاص بما لو استحوذ عليه دون شرط. ثم شرع رحمه الله فيما لو حصل خلاف بين الراهن والمرتهن، والخلاف ذكر فيه أربعة مواضع: أن يختلف في قدر الدين فيقبل قول الراهن. أولا، إذا اختلف الراهن والمرتهن وكان لأحدهما بينة قضي بها، هذا بلا خلاف إذا كان هناك بينة. إذا لم يكن هناك بينة واختلفا في قدر الدين، فالمرتهن يقول رهنتني بألف، والراهن قال بل رهنتك بمئة فقط. يقول رهنتك السيارة في ألف ريال تستوفي الألف فقط، والراهن قال لا بل رهنتك بمئة فقط ليس بألف، فلا يستوفي إلا مئة، فالقول قول الراهن. قال ويقبل قول راهن، قول راهن في قدر الدين، لأن اليقين الأصل معه. الذي يدعي الزائد الراهن يقول الرهن بمئة، والمرتهن يقول بألف، فالأصل مع صاحب الأقل. أو اختلف في الرهن، اختلف في الرهن بأن يقول الراهن رهنتك العمارة، ويقول المرتهن بل رهنتني العمارة والسيارة، هنا فالقول قول الراهن أيضا لأنه منكر، والأصل معه، والأصل براءة العين الرهن حتى تقوم البينة. أو اختلف في رده بأن قال المرتهن رددت العين، المرتهن يقول رجعت لك السيارة، وأنكر الراهن، فالقول أيضا قول الراهن لأن اليقين أنها عند المرتهن، والرد مشكوك فيه واليقين لا يزال بالشك. بخلاف ما لو قال ما أقبضتني ما رهنتني، لو قال المرتهن ما رهنتني فالقول قول المرتهن، لأن الأصل عدم الرهن، لكن إذا أقر بالرهن وادعى الرد فالأصل عدم الرد حتى إما يأتي ببينة وإلا يحلف الراهن. وقوله هنا يقبل قول الراهن يعني مع يمينه، مع يمينه، لأن الأصل معه كما تقدم. كذلك الموضع الرابع الذي قد يقع فيه الخلاف في كونه عصيرا لا خمرا، فالراهن يقول رهنتك عصيرا، والمرتهن يقول رهنتني خمرا، يقبل قول الراهن. لماذا يدعي المرتهن أن الرهن خمر؟ لأن فساد الرهن يفسخ الصفقة، يقول فسد الرهن فلي فسخ البيع، والراهن يقول لا رهنتك رهنا صحيحا وهو العصير. فهنا أيضا القول قول الراهن. الأصل التخمر أو عدمه؟ عدمه، الأصل السلامة، والأصل الرهن ما له قيمة، فهذا ينقل عن الأصل. والمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد. قال وإن أقر، يعني الراهن، أنه أي الرهن ملك غيره ليبطل الرهن ولكي لا يباع، قبل هذا الإقرار على نفسه لكن لا ينفك الرهن، ويلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن. يعني رهنه السيارة ثم قال السيارة ما هي لي، لأخي، لو كانت لأخيه لا يمكن بيعه، لكن ما يقبل قوله، يبقى الرهن وتباع ثم للمقر له أن يطالب المقر بالسيارة التي أقر بها، لا يمكنه الرجوع عما أقر به، وهذا على سبيل الاحتياط. إذا علم أنه سيؤخذ بإقراره وأنه لن ينتفع به في إبطال الرهن، فإنه لا يقر إلا بما هو صادق فيه، أو أقر أنه جنى، أي الرهن، الرهن عبد وجنى، والجناية تتعلق برقبته، يقبل الإقرار على نفسه لا على المرتهن إلا أن يصدقه المرتهن. ولماذا يقبل لا يقبل في حق المرتهن؟ لأنه متهم، الراهن متهم في حقه، فلا يقبل قوله على غيره. ولذا قال قبل على نفسه، قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، أي فك الرهن. وفك الرهن يكون إما بوفاء الدين أو بالإبراء منه، إلا أن يصدقه المرتهن في شيء منها، في إقراره بملك غيره له أو بالجناية، فإن صدقه أنه ملك غيره أو أن العبد جنى بطل الرهن للإقرار بما يبطله، ويسلم العبد أو يسلم الرهن للمقر له به، والله أعلم. في مسألة الاشتراط الاستحواذ على الرهن، المصنف قال لا يصح الشرط، قال أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. مفهوم العبارة صحة الرهن يبقى صحيح. ما هو الدليل صحة الرهن عنده؟ الحديث، فإنه سماه رهنا، قال لا يغلق الرهن، سماه رهن فهو رهن، فيبطل الشرط وحده. وعلى ما اخترنا يصح الرهن ويصح أيضا الشرط، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك، وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستاجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآليته، رجع بآلته فقط.
هذا الفصل في الانتفاع بالرهن، مدة الرهن. قال رحمه الله: وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب. قوله للمرتهن، أما الراهن فلا ينتفع، الراهن ولو كان مالكا لا ينتفع بالرهن على وجه ينقص قيمته، هذا باتفاق أهل العلم، دفع للإضرار بالمرتهن. أما إذا كان انتفاعه لا ينقص القيمة وأذن له المرتهن فإنه ينتفع وإلا فلا، لكن لو أذن له وزالت يد المرتهن عن الرهن بطل الرهن، زال لزومه، بطل لزومه على ما تقدم. هذا بالنسبة لانتفاع الراهن. أما المرتهن قال للمرتهن أن يركب، يعني من الرهن ما يركب. مفهوم العبارة ما لا يركب ولا يحلب لا ينتفع به المرتهن، وهذا بإجمع، إلا بإذن مالكه. يعني هل للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ إذا أذن له بلا إذن من الراهن ليس له أن ينتفع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إن أذن له الراهن نظرنا في سبب الرهن، فإن كان سبب الرهن قرضا لم يجز الانتفاع، لأنه لو انتفع جر له قرضه نفعا فكان ربا، إلا أن يكون انتفاعه بأجرة، وإذا كان الانتفاع بأجرة فشرط الجواز أيضاً ألا تكون الأجرة حيلة، ألا يكون فيها محابة فيحصل نفعاً بسبب القرض. هذه الحالة الأولى، أن يكون سبب الرهن قرضاً. أما إذا كان سببه ثمن مبيع ونحوه فإنه يجوز له بإذن الراهن أن ينتفع، هذا بغير ما يركب أو يحلب. المسألة التي يتكلم فيها المصنف رحمه الله هي الانتفاع بما يركب في الركوب، والانتفاع بما يحلب في الحلب وشرب الحليب واللبن. قال له ذلك بقدر نفقته، يعني يتحرى العدل والعادة، العادة محكمة، ولا يشترط في ركوبه وحلبه إذن الراهن اكتفاء بإذن الشارع. يعني رهنه ناقة، وهذه الناقة ستحتاج إلى طعام وشراب وإيواء، ومدة الرهن شهر أو أكثر، فالراهن سينتفع بقيام المرتهن بالنفقة على ناقته، فحتى لا يظلم المرتهن يمكن من ركوبها وحلبها بقدر ما ينفق متحري العدل. وفي المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وهذه من رؤوس المسائل في باب الرهن، وهي من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الحنابلة وغيره، لأن هذا الحديث قابل للتأويل وهو مخالف للأصل. الأصل أن مال الغير لا يكون إلا بطيب نفس منه إذا كان عن غير المعاوضة، أو أن يكون بعوض. لكن هذا الذي يظهر في هذه المسألة، حتى ما يضيع حق المرتهن، لأنه إذا لم ينفق على الرهن نقصت قيمته. لو ترك الناقة ما أنفق عليه حتى هلكت ضاع حقه، فهو يحتاط لحقه. وفي رعاية أيضا لحق الحيوان، الحيوان لا يترك بلا نفقة. قال: وإن أنفق يعني المرتهن على الرهن، يعني من غير الحيوان، أو أنفق على حيوان غير مركوب ولا محلوب، يعني رهنه حيوان غير مركوب ولا محلوب، رهنه خروفا، الخروف غير مركوب وغير محلوب، لا يمكن للمرتهن ينتفع به وهو يحتاج إلى نفقة. قال: وإن أنفق على الرهن، يعني من غير الحيوان، رهنه شيئا يحتاج إلى نفقة، أو حيوان غير مركوب ولا محلوب كالخروف، وأنفق عليه بغير إذن الراهن مع إمكانه، يعني مع إمكان استئذانه، كان متبرعا وليس له أن يرجع، لأنه إما أن يكون قد أنفق تبرعا، وإما أن يكون قد فرط حيث لم يستأذن مع القدرة. وأما إن تعذر أي الاستئذان فله الرجوع بشرط أن ينوي الأمور مقاصدها، إن نوى الرجوع رجع، وله أن يطالب الراهن. وكم يطالب الراهن؟ يطالبه بالأقل مما أنفق أو بنفقة المثل. يقول: أنا أنفقت عليه خلال الشهر 200 ريال، ونفقة مثله في الشهر 300، له أن يأخذ 200، يطالب بالأقل. لو أنفق عليه 300 ونفقة مثله 100 ريال فقط، ليس له أن يطالب إلا 100، والزيادة تبرع لأنه فرط. قال: ولو لم يستأذن الحاكم، يعني يرجع إن نوى الرجوع ولو لم يستأذن حاكم، لأن له حق في الاحتياط في حراسة الرهن، في حراسة حقه الذي يتعلق بالرهن، لأنه إذا ما أنفق عليه ضعف، يضعف الخروف وتقل قيمته. دينه 1000 ريال، لو ترك الخروف بلا نفقة لم يبع إلا 500 أو 600، فينفق عليه ويبيعه 1000 ويأخذ 1000 ويأخذ ما أنفق أيضا على التفصيل تقدم. فتناقص قيمة الرهن يضر به، فلا يشترط إذن الحاكم فيه ويكتفى بإذن الشارع، فإن الشارع أمر العبد أن يرعى حق الحيوان في النفق. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ثم ذكر نظير هذه المسألة، وهذه من خبايا الزوايا، وكذا وديعة. هذا الحكم يأتي في الودائع، في الوديعة والأمانات، لكن ذكرها هنا استطرادا، يعني الوديعة إذا احتاجت إلى النفقة، والدواب المستأجرة هرب ربها، يعني ربها ليس معها، إن كان ربها صاحبها معها استأجر الناقة وصاحبها يقودها أو يسوقها فليس له أن ينفق عليها، ربها موجود. لكن إذا هرب ربها وهي مستأجرة في يد المستأجر، أو وديعة عنده، أودع عنده ناقة أو شاة، فحكمها كذلك، ينفق عليها بنية الرجوع ويرجع. إذا أنفق بغير نية الرجوع فليس له أن يرجع، لأنه متبرع. فمعنى هذه العبارة: للمودع والمستأجر النفقة والرجوع إن نوى الرجوع، إذا تعذر استئذان مالكها. أما إذا أمكن الاستئذان ولم يفعل فليس له أن يرجع ولو نوى، لأنه أمكنه الاستئذان. قال: ولو خرب الرهن فعمره، أي عمره المرتهن بلا إذن، يعني من الراهن، رجع بآلته فقط، لأن الآلة ملك المرتهن، يعني فلا يرجع بإجرة العمار، يعني رهنه حائط أو حوش وخرب إما بسيل أو بغيره، وسلام بقاءته سالما أنفع للمرتهن، لأنه سيحتاج إلى بيعه، فبيعه في حال الخراب سينقص في قيمته، فيعمره ليبيعه بأكمل الأثمان ويستوفي حقه ويرجع بما أنفق على الراهن. فنقول له هذا إذا استأذن، إذا استأذن في التعمير. وهنا يفارق نفقة الحيوان، لأن الحيوان له حرمة في نفسه، ما يتركه يهلك، ينفق عليه ويرجع بالنية ولو لم يستأذن. هنا يرجع بالآلة فقط، بالآلة فقط، لأنه غير مضطر إلى العمار، يبيعه على حاله وإن وفى بحقه، وإلا بقي حقه في ذمة الراهن. وهذا تمام 72 مسألة في الرهن. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وكل من دلنا عليه سبحانه وتعالى، وعن من تعلم منا ونشر هذا العلم وعمل به ودل عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.